الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد،
فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، وسارعوا إلى جنته واحذروا من عقوبته. عباد الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأحسن القصص قصص القرآن الكريم، يقوم به الخلق، وتوقظ به القلوب، وتبين فيه الأحكام، وتؤخذ منه العبرة، ويزداد به الإيمان، ويرغب في لزوم سبيل الصالحين، ويحذر من سبل المجرمين، ويبين عاقبة المتقين ونهاية الظالمين. وفي سورة الكهف قصة عجيبة وأمور طريفة غريبة، تهدي إلى طريق مستقيم، وتحث على كل خلق كريم، وتحذر من كل وصف ذميم. تلك القصة هي قصة رجلين: رجل كفر بالله تعالى، آتاه الله من أصناف المال، وآتاه الله بستانين فيهما النخل والأعناب والزروع والثمار، وأخرج له نهرا في الجنتين يصرفه فيهما كيف شاء، فيروي به أشجارها وتخرج به ثمارها، وآتاه الله مع هذا ولدا كثيرا، وحشما وخدما وعزا في العشيرة، ناهيك بمساكنه ومراكبه. فدخل جنته وهي موقرة بأطايب الفواكه والثمار، تفوح روائحها وتلتذ العين بخضرتها واضطراد نهرها، وتلتذ الأذن بتغريد طيورها، وتنبسط النفس بالتمتع بظلها وطيب هوائها. فغرته دنياه، وتعاظم في نفسه، وجعل عزته في ماله وولده وعشيرته، وظن أنه قادر على كل شيء، يدوم له كل شيء. فقال لصاحبه المؤمن الفقير الضعيف: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكفر بقيام الساعة، وظن أن الله تعالى لم يعطه هاتين الجنتين إلا لكرامته عليه. فوعظه الرجل الآخر المؤمن ليرجع عن كفره ويخشى عقاب الله، فلم يرجع، فنزل بجنتيه جائحة من السماء فأبيدت، فأصبحت أثرا بعد عين كأن لم تغن بالأمس. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. ذكر بعض المفسرين أن هذين الرجلين من بني إسرائيل اقتسما مالا، فاشترى الكافر بماله. ذكر بعض المفسرين أن هذين الرجلين من بني إسرائيل اقتسما مالا كان بينهما، فاشترى الكافر بماله جنتين وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر. وأول هذه القصة قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، إلى آخر الآيات. وهذه القصة تأتي بعد قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذلك أن بعض أشراف المشركين قالوا: يا محمد، إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم، يعنون بذلك سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف، جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله في ذلك قرآنا، رواه ابن جرير عن سلمان الفارسي. وقوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، الضمير في لهم للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين، أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين. والمثل، المثل هو القول السائر المشتمل على حكمة، والمثل هو القصة العجيبة، والمثل يراد به الوصف البديع الغريب المرغوب. ومعنى وحففناهما بنخل، جعلنا النخل محدقا بالأعناب مطيفا بها وفي وسط ذلك الزرع، وهو ترتيب هندسي تهفو إليه النفوس ويفضله المزارعون. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي كلا البستانين أخرج ثمار كرومه ونخله وصنوف ثمر زرعه، ولم تظلم منه شيئا، أي لم ينقص من ثمارها شيء بل أخرجت ذلك كاملا. ومعنى وفجرنا خلالهما نهرا، أخرج الله له نهرا من الأرض يتدافع ماؤه يصرفه بين الأشجار والزروع كيف شاء. والبستان بهذه الصفة، البستان بهذه الصفة أنفس شيء عند أهله لقلة مؤنته وكثرة عطائه، وكان له ثمر. قرأ نافع ومن وافقه بضم الثاء وضم الميم، والمعنى وكان لهذا الكافر أنواع من وكان لهذا الكافر أنواع المال من ذهب وفضة وغيرها، رواه ابن جرير عن ابن عباس، لأنها أموال مثمرة مكثرة. وقرأ عاصم بفتح المثلثة وفتح الميم جمع ثمرة، والمعنى وكان له من هذه الكروم والنخيل والزروع ثمر. فقال لصاحبه، أي قال الكافر لصاحبه المؤمن الفقير وهو يحاوره يراجعه الكلام ويحادثه، قال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أكثر عشيرة ورهطا وأتباعا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه باحتقاره لصاحبه المؤمن الفقير، وظالم لنفسه بعزته بالمال واعتماده عليه، وظالم لنفسه بعزته بالعشيرة، وظالم لنفسه بجحوده وكفره، وظالم لنفسه بعدم شكره للمنعم، وظالم لنفسه بأشره وبطره وفرحه بدنياه، وظالم لنفسه بغرقه في لذاته وشهواته. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن أن جنتيه لن تفنى أبدا، وظن أن القيامة لن تقوم، وأن الناس لا يبعثون ولا يجزون بأعمالهم، فكفر كفرا غليظا ضيع به دنياه وآخرته والعياذ بالله. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والمعنى: وعلى فرض أن الخلق يبعثون يوم القيامة ليجازوا بأعمالهم سيكون لي منزلة عند الله وجنة ونعيم كما في الدنيا. وهذا كقوله تعالى عمن هو مثله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الآخرة. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره ويراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنكر عليه أشد الإنكار في كفره بالله تعالى الذي يجب أن يقابل بالشكر والإيمان. فهو الذي خلقه من تراب بأن خلق أباه آدم من التراب، وسواه رجلا بأن جعله متناسب الأعضاء ومن عليه بالرجولة فلم يجعله أنثى. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومعنى قوله تعالى: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لكن أنا أقول هو، لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي مخلوقا. فأعلن هذا المؤمن عقيدته وبين مبدأه وثبت عليه ونصح صاحبه وحذره عاقبة الكفر، ولم يلتفت إلى المجاملة في الصحبة التي تعارض الحق، فلم يسكت عن النصح بل أرشده إلى ما كان عليه أن يقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أي هلا إذ دخلت بستانك حمدت الله على ما أنعم به عليك وقلت ما شاء الله، فالذي تراه من حسن البستان وبهجته هو كائن بمشيئة الله وقدرته، فهو الخالق لكل شيء المنعم على الخلق. لا قوة إلا بالله، أي لا قوة في بدن ولا قوة في شيء إلا والله هو الذي يتفضل بها ويعطيها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. رواه أبو يعلى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا من السماء، أن يرسل على جنتك عذابا وآفة من السماء فتصبح صعيدا، أي أرضا ملساء لا نبات فيها، وتصبح صعيدا زلقا أي لا يثبت فيها القدم، أو يصبح ماؤها غورا أي ذاهبا في أعماق الأرض لا تقدر على إخراجه، وأحيط بثمره استولى الدمار والهلاك على ماله كله فلم يبق له شيء، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يصفق بيده على الأخرى ندما وأسفا على ما خسر من المال وعلى دمار بستانيه اللذين سقطا على عروشهما، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وشركه الذي وقع منه هو اعتماده على المال، واعتماده وتوكله على عشيرته، وغروره بدنياه، ووقوعه في الكفر. فمن كفر فقد وقع في جميع أنواع الشرك، من كفر فقد وقع في جميع أنواع الشرك بالله تعالى. فمن اعتمد على مخلوق وتوكل عليه تخلى عنه أحوج ما كان إليه. ومن توكل على الله عز وجل كفاه الله، ومن فوض إليه أمره فإنه عز وجل يتولى الصالحين، وهو أهل الوفاء والحمد. فهكذا كان هذا المؤمن الذي كان يعظ صاحبه ويحذره من اغتراره بما هو فيه من دنياه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم يكن له جماعة يدفعون عنه العذاب، وما كان منتصرا، ولا يقدر هو أن يدفع عن نفسه العذاب. هنالك الولاية لله الحق، أي في ذلك الموطن الذي نزل فيه العذاب، الولاية بفتح الواو أي الموالاة لله. فكل مؤمن وكل كافر يؤمن بالله إذا عاين العذاب، كما قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وفي قراءة: هنالك الولاية بكسر واو الولاية، أي الحكم لله الحق لا لغيره، ينفذ ما شاء من العذاب ويحكم ما يريد، هو خير ثوابا وخير عقبا، أي خير عاقبة. ففي هذه القصة يبين القرآن الكريم أن الدنيا في تقلبها وتحول أمورها لا يوثق بها ولا يطمئن إليها المؤمن أبدا، وإنما هي مطية للآخرة، وأن التنافس والسباق في الأعمال الصالحة، وأن البقاء للإيمان والإحسان، وأن العاقبة الحميدة لمن اتقى الله في سره وعلانيته، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يجب أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يطمئن إليه المؤمن، وأن يكون على حذر، أن يكون العبد على حذر من هذه الدنيا لئلا يخرج منها بخسارة عظيمة، ولئلا تكون عاقبته إلى دمار وهلاك. قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أبعد، فبعد قصة هذين الرجلين، قصة المؤمن الذي وعظ صاحبه، قصة المؤمن الذي وعظ صاحبه ونهاه عن الكفر وحذره من الاغترار بما آتاه الله من المال وما أعطاه من زهرة الدنيا، يضرب الله تبارك وتعالى بعد هذا، يضرب الله تعالى مثلا لهذه الدنيا في سرعة انقضائها وفي تغير أحوالها وفي فنائها وعاقبة أمرها. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بين لهم وصف هذه الحياة الدنيا، وهي أنها كماء أنزله الله من السماء فأخرج الله به نبات الأرض فازدانت وازدهرت، ثم أتى على ذلك الجفاف وأسرع زوالها وفناؤها، فصار هذا النبات هشيما أي يابسا متكسرا تطيره الرياح وتذهبه هنا وهناك. فهكذا حال هذه الحياة من أولها إلى آخرها، مع ما كان لها من زمن طويل وما كان لها في النفوس من اهتمام عظيم، فإن نهايتها كما ذكر الله تبارك وتعالى، وإن مثلها كما ضربه الله. وهذا المثل يضربه الله تبارك وتعالى في القرآن الكثير، في القرآن الكريم يضربه الله كثيرا لهذه الحياة الدنيا. ويقرر الله تبارك وتعالى ويبين أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي أن المال وأن البنين من زهرة هذه الحياة ومن جمالها. والله تبارك وتعالى لا يحرم المال، ولكنه يحرم اكتسابه من وجه حرام، وكذلك يحرم الله عز وجل منع الحقوق في المال، فإن من أخذ المال بحقه وأعطى منه حقه كان ذلك عونا له على طاعة الله، ومن أخذ المال بغير حقه من وجوه محرمة ومنع منه حق الله فإن ذلك وبال على صاحبه، كما كان في هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل عن الذي أوتي جنتين وأوتي مالا، فكان عاقبته إلى ما ذكر الله عز وجل من الخسران والعاقبة السيئة. ولكن الحقيقة التي لا تزول، ولكن المكسب العظيم، ولكن الخلود والثواب والنعيم المقيم هو في الباقيات الصالحات. بعد ذلك يقرر الله عز وجل هذه الحقيقة العظيمة في قوله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفسرها بعض السلف بالصلوات الخمس. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن الباقيات الصالحات جميع الأعمال الصالحة. فمن وفقه الله في سالف عمره أيها المسلمون، من وفقه الله للأعمال الصالحة فيجب عليه أن يحافظ عليها بألا يأتي بما يبطلها أو ينقص ثوابها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكما أن الحسنات تذهب السيئات، فكذلك السيئات قد تذهب الحسنات أو تنقص ثوابها. فاتقوا الله أيها المسلمون. فمن وفق في سالف عمره وما مضى من عمره، من وفق للأعمال الصالحة فليحافظ عليها بأن يثبت على الحق والإيمان، وأن يزداد من الأعمال حتى يلقى الله عز وجل على خاتمة طيبة. وعليه أن يستقبل ما بقي من عمره فيسارع في الخير ويبتعد عن الشر ويعمل لآخرته، ويكون ذلك هو همه. فإن من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.